أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه السادس من وجوه التعاطي مع الروايات طائفتين، ما لو افترضنا تعارضهما كيف نتصرف أداء هذا التعارض بين الطائفتين، وهو كما هو واضح بحث تنزلي، وإلا نحن مفروض أننا اعتمدنا تفصيل المشهور وقويناه بوجوه تقدمت، ثم أننا رفعنا التنافي بين الطائفتين وقلنا لا تنافي بين الطائفتين، ذكرنا أكثر من وجه لذلك. لكن يبدو أن بعض أساتذتنا دام ظله الشريف لما لم يقتنع قول أو لم يتم عنده وجه رفع التنافي الذي قلناه في الدرس السابق أمس، فكأنه افترض وجود التعارض، ولا نحن في حل من، لأننا بينا أكثر من وجه لعدم وجود تنافي بين الطائفتين. هو أمس قال أنه لا يوجد تنافي، نتذكر ماذا قال. قال لأن التنافي المفترض بين من ذكرنا بالدرس السابق، بين قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم لرقم واحد فلا صيام، وبين موثقة أبي بصير فعليه صيام ذلك، فبين لا صيام عليه وعليه الصيام تنافي. أمس هو قال هذا ليس تنافي، لأن لما يقول فعليه الصيام هو هذا إشارة إلى فعل الصوم، وليس عليه صيام مو نفي هذا مقابل إثبات حتى يحصل التنافي، وإنما هو كناية عن فعل الإفطار عن فعل آخر. فكان يقول فعليه الإفطار، ما عبر فعليه الإفطار، قال ليس عليه صوم. ففي الحقيقة مو ليس عليه مقابل عليه حتى تقول تنافي، لا، هو اثنينهن عليه، لكن هنا عليه صوم هنا عليه إفطار، بدل ما يقول عليه إفطار قال ليس عليه صوم. فإذا هما إشارتان إلى فعلين وليس نفي وإثبات حتى نفترض التنافي. هذا الوجه الذي ذكره أمس لرفع التنافي، لكن طبعا هو أوقع نفسه في هذا التنافي باقتطاعه الكلام، قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم فلا صيام، هو لما قطعها بهذا المقدار فلا صيام صارت منافية فعليه الصيام، ولا لو تمم كلام الإمام هي ليست هكذا، فلا صيام وإن شاء صام، فمو لا صيام وحدها حتى يحصل التنافي، لا، هو قول بالتخيير، والتخيير لا ينافي التعيين كما نعلم. فهو لما قطعها عند قولي فلا صيام بدت وكأنها منافية الفعلية الصيام، وخذ تمام الجملة لا يحصل تنافي، تمام الجملة في صحيحة محمد بن مسلم فلا صيام وإن شاء صام، فهو قول بالتخير. فذن وفرض التنافي أصلا ليس بصحيح ولا يحتاج إلى إجابة، لكن ذكرنا إجابته دام ظله الشريف في الدرس السابق. لكن يبدو أنه قال إن لم يتم هذا الجواب، هذا نص كلامه، قال وإن قلنا أن هذا ليس جمعا عرفيا لعدم رجوعه إلى التخيير بين فعلين، هاي الأطروحة التي ذكرناها لرفع التنافي ليست صحيحة، لا، هذا التنافي عليه وليس عليه التنافي، هذا مو مرجعه إلى التخيير بين فعلين، هو يفترض ذلك. قال وإن قلنا أن هذا ليس جمعا عرفيا لعدم رجوعه إلى التخيير بين فعلين فالتعارض مستقر بين موثقة أبي بصير وصحيحة محمد بن مسلم، وحيث لا يوجد هنا شيء يعتد به في مقام الترجيح، مرجحات ماكو أيضا لتذكر في مرجحات باب التعارض، لأن رواية أبي بصير وإن خالفت العامة، العام ما عندهم تفصيل قبل الزوال وبعد الزوال، إلا أنها مختصة بما قبل الزوال ما تستوعب كل الحكم، ورواية محمد بن مسلم القاضية بالتخيير لم يقل بها إلا متأخرو الشافعية، ما نقدر مثلا نسقطها بموافقة أهل المشهور، ليس هذا مشهور العامة، ولا أقل من عدم ثبوت المرجح، لا مرجح في البين حتى كمخالفة العامة ونحوه حتى نرجح واحدة على الأخرى. قال إذن لا يوجد مرجحات، وعليه فلا بد من الرجوع إلى العمومات. وما هي العمومات الجارية في المقام؟ قال عمومات الآيات الشريفة والأحاديث، وهي قضية أنه المسافر حكم الإفطار، فنرجح إذن حكم الإفطار. فإن قلنا أن المرجع هو مسلك السيد المرتضى قدس سره في استظهار لزوم الإفطار من عمومات القرآن، أي قوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمجرد كونه مسافرا موجب للبطلان، هذا القول الذي تقدم ضمن الأقوال السبعة في المسألة، أنه ما دام في آن ما من النهار مسافر حكم الإفطار تمسكا بالعمومات. قال فإن رجعنا إلى هذه العمومات فمجرد كونه مسافرا بغض النظر عن قبل الزوال وبعد الزوال، حتى لو قبل الغروب بلحظة ينطبق عليه عمومات الإفطار، وهذا شخص يصدق عليه أنه مسافر حين طلوع الفاجر حتى لو جاء قبل الزوال، فيتوجه إليه خطاب القضاء ويتم مسلك السيد المرتضى، فعليه إذن الإفطار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن نحن قدمنا في مسألة سابقة حينما كان المسافر بالراحة، نقول مو بالجية، فإحنا كلامنا عن المسافر بالجية وهو عائد إلى بلده، لكن بالراحة قلنا هذا الإشكال أنه هل يصح الرجوع مثل هذه العمومات أو لا، استشكلنا في الرجوع إلى هذه العمومات، وقلنا مقدمة بحسب ظني يعني ما محررة في علم الأصول، بس لا بأس أن نلتفت إليها، أنه الدليلان المتعارضان، صح الحكم في التعارض هو التساقط، لكن هل يسقط الدليلان عن كل ما هما حجة فيه؟ لو فقط فيما تعارضا فيه، فقط فيما تعارضا فيه وليس كل عن كل لوازم الحجة. جيد، فذول الدليلين الآن المتعارضين هما تعارضا في قضية أنه قبل الزوال بعد الزوال حكم التخير أو تعين الإفطار على فرض التعارض، لكن هما متفقان على الخروج من عمومات الإفطار في السفر، لأن هذه تقول الطائفة الأولى تقول إن قدم قبل الزوال صام، يعني خرج من عمومات الإفطار، وهذه تقول إن قدم فهو مخير إن شاء صام أو أفطر، فكلاهما إذن ينفيان العمومات، فهما صح تعارضا تساقطا، لكن تساقطا في مقدار التعارض فقط مو في كل مساحة الحجة مالتهم. إذن فهما متفقان ذولا الطائفتان على الخروج من عمومات الإفطار، لزوم الإفطار في السفر، فهما لا تسقط حجيتهما بهذا المقدار، فهما ينفيان إذن هذه العمومات، فكيف نرجع إلى هذه العمومات عند التعارض والتساقط؟ هاي مسألة بحسب يعني ظني أنها ليست محررة بهذا الشكل في علم الأصول، رغم أنها أشرنا إلى مورد لها فيما سبق، والآن أيضا نكرر الإشارة إليها. فإذا ليس من الصحيح الرجوع إلى عمومات الإفطار، لأننا باتفاق الدليلين المتعارضين خرجنا منها، والدليلان صح تعارضا تساقطا، لكن تساقطا فقط فيما هما متعارضان فيه لا في كل مساحة حجيتهما، وهما ليس من مورد التعارض نفيهما لهذه العمومات. هاي اثنين متفقين عليه، الطائفة الأولى تقول إن جاء قبل الزوال صام، يعني نفت عمومات الإفطار في السفر، والثانية تقول إن جاء بغض النظر قبل الزوال أو بعد الزوال تخير، يعني إن شاء صام، هم خرجت من عمومات، فهذا ليس من موارد تعارضهما حتى يتساقطا فيه، هذا من موارد اتفاقهما نفي ثالث فنقول هيك، وهو عمومات الإفطار، فكيف نرجع لها إذن حينما يتعارض ويتساقط؟ لا يصح الرجوع إلى عمومات الإفطار. وأتذكرون أيضا في مسألة لما كان المسافر خارج من بلده في أحد الوجوه، أيضا كان السيد الأستاذ يعني يعرض هذه العمومات وأشكلنا عليه. فالصحيح هو الرجوع إلى عمومات الصوم، عمومات الأصيب، اعتبره مكلف مسلم مكلف بالصوم. نشك أنه خرج بهذا المورد من موارد السفر أو لا، عمومات وجوب الصوم عليه هذه ثابتة، فنرجع إلى عمومات الصوم. فهذا الإشكال إذن على هذا الوجه السادس الذي افترضه السيد الأستاذ، وهو التعارض بين الطائفتين. نحن قلنا لا تعارض ولا تنافي، لكن بحث تنزلي هذا. لو حصل التعارض، ملخص السيد الأستاذ يقول لا مرجح في البين، فنرجع إلى عمومات الإفطار ونقول هذا سواء جاء قبل الزوال أو بعد الزوال عليه الإفطار. وهذا رددنا بأن هذه العمومات لا يصح الرجوع إليها، لأن المفروض دليلين متعارضين متفقان على نفي هذه العمومات، فلا يصح الرجوع إليها. قال طبعا هو كلام آخر، وهذا كله في محاضرة 14 ذي القعدة 1416، إلى أن قال مثل من كلامي، قال فلا بد من الحكم بالصحة قبل الزوال صحة الصوم، لكننا لم نجزم واحتطنا، إذ أن تأخير النية إلى الزوال اختيارا لا نفتي به، فكيف نصحح صوم هذا الذي قدم قبل الزوال؟ لاحظ تارة قال بالتأخير مطلقا حتى بعد الزوال، ثم الآن حتى قبل الزوال يحتاط في عدم صحة صومه حتى لو قدم قبل الزوال، يقول لئلا تصح النية إلا عند الفجر. وأما المختار ليس له، فكان يريد يقول أن هذا ليس من المفطر الذي يرخص فيه بالنية إلى الزوال، وهذا طبعا عكس تماما ما استوجهه بالدرس السابق. شوف، لكننا لم نجزم واحتطنا، إذ أن تأخير النية إلى الزوال اختيارا لا نفتي به، فكيف هذا نصحح صومه؟ نقول ما دام قبل الزوال صحح صومك، النية من هذا لا تصح. قال ونتيجة الاحتياط تقتضي أنه إذا دخل قبل الزوال جدد النية وصام، إلا أنه يقضي لتأخيرها إلى الزوال، وهذا ليس بصحيح تأخير النية إلى الزوال. لكن قلنا هذا الكلام مردود لصريح موثقة أبي بصير التي قالت قديمة قبل الزوال صام. فإذا هو إن أبيت إدخال هذا المورد في ضمن المفطر الذي يجوز له تأخير النية إلى الزوال، إن أبيت إدخاله في المفطر كما ظهر كلام أنه هذا مختار، والمختار لا تمتد النية نية الصوم إلى الزوال، فهذا عليه القضاء. فإن أبيت إدخال هذا المسافر في عنوان المضطر، هو صريح موثقة أبي بصير قال إن قدم قبل الزوال صام، هي أدخلته في هذا المدى من الرخصة. فلذلك يقول نتيجة الاحتياط تقتضي أنه إذا دخل قبل الزوال جدد النية التزاما بالمشهور وتفصيلها وصام، إلا أنه يقضي لتأخيرها إلى الزوال النية، ولا يصح تأخير النية إلى الزوال. هذا إذن تمام الكلام في أشكال التعاطي كما قلنا مع الطائفتين، وكان آخرا افترضنا أن كل الوجوه السابقة ليست تامة، وحصل التعارض كيف نتصرف، ونحن قلنا في حل من هذا الكلام كله، لأنه أصلا التنافي رفعنا بين الطائفتين، واعتمدنا قول المشهور بالوجوه المتقدمة. أمس أشرنا إلى أن هذا البحث الآن الذي يتعلق بالمسافر إذا عاد يتمم صورة وخارطة أحكام المسافر في ذهابه وإيابه. ما هي هذه الخارطة التي الآن انتهينا إليها؟ هكذا نقول، وهي قلنا خارطة بناء على الجمع بين الروايات. نحن كأقوال اعتمدنا في كل مورد قوله، لكن قلنا هذا استشراف قراءة كما عبرنا، أو أن الحكم الواقعي هكذا كان الله أراد للأمة، لكن الأم هذا قراءة في الروايات، لكن قلنا الأقوال المعتمدة هي مرت. فإذا ملخصها، ملخص هاي خارطة أحكام الصوم في السفر في الذهاب والإياب، بعد أن اكتملت الصورة بروايات الذهاب وروايات الإياب، أن من سافر من أهله قبل طلوع الفجر يتعين عليه الإفطار في السفر، أما إذا سافر بعد الفجر تخير إن خرج قبل الزوال وإن صام فالأحوط له القضاء، أما من خرج بعد الزوال فيصوم ويجتزئ به. هاي ملخص خارطة الذهاب، أنه هذا الذي خرج من أهله مسافرا إن خرج قبل الفجر من بلده هذا يتعين عليه الإفطار. لماذا؟ لرواية هذا القول السابع اللي تقدم بالأقوال، أقوال من سافر من بلده، كانت الرواية فيها القول السابع التي فيها من أدلج، إذا نتذكر كم وثقت سماعه، قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر. والرواية الأخرى: سألت عن الرجل كيف، قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام، وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه. قدرنا الآن نجمع صورة روايات الذهاب الآن، أنه إن طلع قبل الفجر من أهله هذا يتعين عليه الإفطار، أما إذا بعد الفجر قبل الزوال هذا يتخير في السفر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أما إذا خرج من أهله بعد الزوال فيتعين عليه الصوم ويجتزئ به. هذا خارطة تجمع روايات الذهاب اللي هن أقوال سبعة كما تقدم. جعلنا الآن كل واحد في مكانه، في حينها طبعا كان يرد على هذه الرواية بأنه لا قائل بها، شنو يطلع قبل الفجر يفطر، هذا مكانه يعني يتعين عليه الإفطار. ونتذكر أنه صحيحة رفاعة كانت بالقول الخامس اللي كان التخيير، صحيحة رفاعة عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا أصبح في بلده، هاي فرقة عن تلك التي أدلج، أدلج خرج قبل الفجر هذا يتعين عليه الإفطار. صحيحة رفع علي القول الخامس في ذلك مسألة الذهاب كانت: إذا أصبح في بلده طلع عليه الفجر وهو لم يشخص بالسفر ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا إذن خارطة الذهاب الآن، إنه إن خرج قبل الفجر يتعين عليه الإفطار، وإن خرج بعد الفجر لكن قبل الزوال يتخير، وإن خرج بعد الزوال يصوم ويجتزئ. لكن طبعا مخالفة المشهور مشكل هنا، خصوصا المشهور إلى حد حقي الإجماع عليه. فإذا هذا الذي يخرج قبل الزوال وقلنا يتخير، إن اختار الصوم فليصمه رجاء المشروعية لكن ليقضيه، باعتبار أن قبل الزوال حسب المشهور للدعية عليه الإجماع هو يكون حكم الإفطار، لكن قدرنا نخرج بنتيجة وهو تصحيح صوم في السفر، صوم رجاء المشروعية، ليش يفوتك ثواب، بس اقضي هذا لمن خرج قبل الزوال. هذا كل الكلام ليس للبناء العملي كما نعلم، هذا كله قراءة في الروايات، وحتى نجعل كل رواية في موضعها من هذه الخارطة بدل أن نردها بشكل أو بآخر. هاي إذن ملخص خارطة الذهاب. خارطة العودة: أما من عاد إلى أهله فإن طلع عليه الفجر وهو خارج بلده، هاي رواية الطائفة الثانية في مسألتنا، فهو مخير في الطريق بين الإمساك لتجديد نية الصوم إذا وصل قبل الزوال أو الإفطار وعليه القضاء، وكذا هو مخير إذا وصل بلده، لأن هكذا ظاهرة الطائفة الثانية أن التخير في البلد وليس خارج البلد، وكذا هو مخير إذا وصل بلده ولم يتناول مفطرا، لكن الأحوط له تجديد نية الصوم والاجتزاء به. عليه يقول أني زين التزم بالتخيير، أنا رغم أني رجعت قبل الزوال بدي اختار الإفطار وأفطر، لا، خذ فرد الصوم لا تأخذ فرد الإفطار، مراعاة للمشهور، وإلا وحكم التخيير حتى وهو في بلده، هذا ظاهر الطائفة الثانية، لكن ما دام انت مخير خذ فرد الامسك. واذا وصل بعد الزوال فلا يصح منه الصوم، وسنناقش وجوب الامساك عليه، الا انه يلزمه على كل حال قضاء قضاء ذلك اليوم. يصل بعد الزوال لا يصح منه الصوم، لكنه هل يجب عليه الإمساك أو لا؟ سنقول أنه إن شاء الله نقرب أنه يجب الإمساك عليه، لكنه عليه القضاء لا يجتزئ بهذا اليوم، إلا أنه يلزمه على كل حال قضاء ذلك اليوم إلا إذا نوى الصوم في الطريق قبل الزوال، باعتبار هو مخير بالتخير. الفهمنا من الخلاف المشهور أنه بالطريق يستطيع أن ينوي الصوم، زين ونية الصوم قبل الزوال جائزة، فإذا نوى الصوم قبل الزوال في الطريق ووصل بلده بعد الزوال له أن يتم صومه، يعني العبرة بنية الصوم صدرت قبل الزوال، لكن طبعا مراعاة للمشهور نقول لا يلزمه القضاء مثل هذا الشخص، إلا إذا نوى الصوم في الطريق قبل الزوال فله إتمامه. طبعا أيضا بنية رجاء المشروعية خلاف المشهور ما نستطيع أن نجزم. إذا دخل أهله بعد الزوال والأحوط له القضاء. هذا إذن ملخص خارطة اللي قلنا أنه بهاي مسألتنا أكملنا صورة الأحكام. هذا إذن الفرع الثاني الآن انتهى. الفرع الثاني كان في أحكام من عاد رجع من سفره، وأيضا كما في الفرع الأول توجد فوائد نريد أن نلحقها بهذا الفرع قبل أن ننتقل بإذن الله تعالى إلى الفرع الآخر. الفائدة الأولى وهي أنه هل يجب على المسافر إذا كان يعلم أنه سيصل أهله قبل الزوال، هل يجب عليه أن يمسك في الطريق حتى يجدد نية الصوم ويصوم أم لا؟ هذه فائدته. إذن الفائدة الأولى تقدم كلام الشيخ قدس سره في استحباب إمساك المسافر عما ينقض الصوم إذا علم بدخول البلد قبل الزوال، وهل يوجد مخالف في ذلك؟ ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن الشيخ المفيد ظاهر كلامه أنه يوجب ويلزم إذا علم أنه يدخل بلده قبل الزوال فيجب عليه أن يمسك في الطريق حتى يجدد النية ويصوم. هذا كلام الشيخ المفيد في المقنعة. قال: فإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه قبل الزوال أمسك، وأمسك ظاهر في الوجوب، عما ينقض الصيام. فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة، لكن إذا كان يعلم أنه يدخل قبل الزوال فيجب عليه أن يمسك. هذا استظهار، لا ندري إن كان هو فعلا يريد هذا أو لا. هل يوجد دليل على كلام الشيخ المفيد هذا؟ وكما ترى أنه مو بس لا دليل عليه وإنما الدليل على خلافه، يعني مرت الرواية أنه مخير، فمن أين جاء الشيخ المفيد بهذا القول بأنه إذا استظهرنا صحيح هكذا نحن استظهرنا، وإلا قد يكون ما أراد رجل ما أراد هذا الوجوب، لكن هكذا بحسب الاستظهار أنه يريد الوجوب، فمو فقط لا دليل على كلام المفيد بل الدليل على خلافه. من قرأنا الطائفة الثانية تقول أنه مخير في الطريق فلماذا يجب عليه الإمساك. لكن الآن بعد أن رسمنا هاي الخارطة للأحكام كأنه نستطيع أن نخرج بوجه وما زالت نسعى إلى رزقنا بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان، هاي كلها عبارة عن خطرات. فحينئذ هكذا نقرر، نقول نعم يمكن أن نستدل للوجوب وجوب الشيخ المفيد بمقتضى المقابلة مع أحكام من سافر من بلده في الخارطة المتقدمة، فيكون حكم من خرج من موضع سفره قبل الفجر عائدا إلى أهله وظن أنه يدخل بلده قبل الزوال فعليه أن ينوي الصوم لصحة نيته في السفر كما تقدم، ويجب عليه الإمساك حينئذ. هاي الخارطة التي انتهينا الآن منها من أحكام الصوم في السفر، الذي يخرج من بلده قبل الفجر ماذا كان حكمه؟ يتعين عليه الإفطار. الآن قرأنا الخارطة، فإذا الذي يتحرك من موضع سفره قبل الفجر يتعين عليه الصوم مقتضى المقابل. شلون يتعين عليه الصوم؟ يعني ينوي الصوم ويمسك وجوبا ثم لما يصل إلى بلده يجدد نية الصوم. فبمقتضى المقابلة بين الأحكام الذهاب والإياب. قلنا بالخارطة الآن أن من أدلج وخرج من بلده قبل الفجر يتعين على الإفطار، ومن خرج بعد الفجر يتخير. مقتضى المقابلة بالعودة، من خرج من موضع سفره الآن مو من بلده، من خرج من موضع سفره قبل الفجر يتعين عليه الصوم. يعني أن ينوي الصوم في السفر باعتبار صححنا نية الصوم في السفر، ويمسك عن تناول المفطرات، ومن يجي إلى بلده يجد نية الصوم. أما من خرج من موضع سفره بعد الفجر هذا الذي هو مخير في الطريق، مقتضى المقابلة مع أحكام الذهاب. خطرات وقراءات. زين، هذا إذن إذا أردنا أن ندافع عن الشيخ المفيد، أو وإذا كان يريد الشيخ المفيد هذا الوجوب بكلامه. لكن طبعا لو أردنا أن نقارن يعني أيهما أوفق بمبانيه، كلام الشيخ المفيد لو الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد أوفق بمبانيه. ليش؟ لأن هما كلاهما اختارا المنع من السفر اختيارا في شهر رمضان، اثنينهم اختارا ذلك. يعني ما هو ملاك هذا الحكم؟ أنك يجب عليك أن تحافظ على أداء الصوم إلا لضرورة، هذا كان مبناهما اثنينهم المفيد والطوسي. فأيهما الأكثر انسجاما مع هذا الحكم؟ هنا شيخ المفيد، لأن ما دام أنت تعلم أنك ستدخل إلى أهلك قبل الزوال وتستطيع أن تمسك عن تناول مفطر، فإذا قادر على حفظ الصوم أنت، فيجب عليك إذن أن تمسك وتصل قبل الزوال وتجدد نية الصوم. هذا الأوفق بملاكه في تلك المسألة، لأنهما كلاهما حريصان على حفظ الصوم، لأن اختارا عدم جواز السفر اختيارا إلا لضرورة. ما هو ملاك هذا؟ أنه يجب عليك أن تتحفظ على الصوم قدر الإمكان إلا لضرورة. جيد، ما حدا مما بدا الشيخ الطوسي تسمح بالتفريط بالصوم بهذا الشكل وتقول يجوز له أن يتناول مفطرة. فالمفيد هنا حقيقة هو أوفق بمبناه في تلك المسألة، لأنه اختار عدم جواز السفر اختيارا. جيد، هذا بالروح خب الجيه، إذن هم كن تلزمه هذا، أنك إذا استطعت ما دام تعتقد أنك تدخل قبل الزوال فعليك إذن أن تجتنب المفطرات حتى تتمكن من أداء الصوم. فبغض النظر عن كون كلام الشيخ المفيد لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، بس للأمانة هو أوفق بمبانيه من كلام الشيخ الطوسي لوحدة الملاك في الذهاب والمجيء. ها إذن الفائدة الأولى انتهينا منها، وهي أنه ما كان ملخصة أنه هل يجب على المسافر إذا علم أنه يدخل قبل الزوال أن يمسك في السفر حتى يجدد نية الصوم ويصوم؟ الإجماع على عدم وجوب ذلك، والرواية صريحة بعدم وجوب ذلك، لكن الشيخ المفيد ظاهر كلامه وجوب ذلك. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، من تناول المفطر في سفره ودخل بلده مفطرا قبل الزوال استحب له الإمساك تأديبا. هو تناول المفطر وليس عليه صوم ودخل قبل الزوال، فيستحب له إمساك بقية النهار تأديبا. دلت عليه عدة روايات في المجموعة التي أمامنا في الباب السابع، حديث 1 و2 و3. عن سماع قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، بعد ماكو فرصة للصوم، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل. خلص يجتنب المفطرات، عليه أن يمسك هذا الرجل. الرواية الثانية عن يونس قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء. الثالثة رواية الزهري عن علي بن حسين عليه السلام في حديث قال: وأما صوم التأديب، يقسم أقسام الصوم الفريضة التأديب المستحب إلى أن يصل إلى أقسام التأديب، فمنه كذا كذا إلى أن قال: وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرضين. فإذا هذا الذي تناول المفطر في سفره ووصل قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا إذن حكمه الإمساك بقية النهار تأديبا واستحبابا. إذن هاي روايات دلت على هذا الشيء. وكما ترى أن رواية يونس ورواية الزهري صحيحة، الأولى موثقة سماعة مختصة بما قبل الزوال، يعني قل سألت عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس قال لا ينبغي له. لكن خل الرواية الثانية يونس مطلقة، قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، مطلقا ما فيها تحديد قبل الزوال وبعد الزوال، قال يكف عن الأكل بقية يومه. والرواية الثالثة رواية الزهري عن علي بن حسين عليه السلام: وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله، مطلقا شو وقت قدم أهله ما ندري، هو أكل أول النهار لكن خش وقت قدم أهله مطلقا قبل الزوال أو بعد الزوال، فإذن هذا الإمساك تأديبا سواء دخل قبل الزوال أو بعد الزوال. في رواية يونس وفي رواية الزهري فيهما أطلاق، وإن كانت موثقة سماعة قد يكون في قضية قبل الزوال. إذا علمنا ذلك إذن علمنا الإشكال على كلام سيد خوي الذي يقول أنه لا دليل على أن من دخل بعد الزوال أيضا يستحب له الإمساك تأديبا. قال لم أجد نصا على ذلك. قبل الزوال نعم موثقة سماعة يقول موجودة، لكن لم نجد نصا على أنه بعد الزوال أيضا ذلك. قد يناقش طبعا في قضية السند، لكنه تدري أخو من موارد التسامح، قاعدة التسامح بأدلة السنن وبالتأكيد من السنن قضية أنه التشبه بالصائمين والإمساك عن المفطرات، فهذه إذن من السنن. فحتى لو قلنا بضعف سند هاتين الروايتين فنتممهما بقاعدة التسامح بأدلة السنن. سيد الخوي هذا كلامه بعد أن قال بأنه قبل الزوال نعم يستحب له الإمساك لأن موثقة سماع موجودة، قال: وأما بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلا ما يدل على استحباب الإمساك، وقد وجدنا موجودة أمنه في نفس الباب، يعني ما تحتاج إلى مؤونة، في نفس الباب السابع موجودة رواية رقم 2 ورقم 3. يقول أكثر من ذلك، يقول: بل لعل الوجه الاعتباري، لو كنا مو نحن والدليل نحن والاعتبارات، يقتضي التفصيل أنه من دخل قبل الزوال يستحب له الإمساك، من دخل بعد الزوال لا. يقول مو بس ماكو دليل ما لقينا عاجلا، لا والاعتبار يساعد على ذلك. كيف؟ قال: بل لعل الوجه الاعتباري يقتضي التفصيل واختصاص الاستحباب بالأول وهو الدخول قبل الزوال. كيف؟ قال: نظرا إلى أن الداخل ما قبل الزوال بما أنه كان في معرض الوجوب لفعليته عليه لو لم يفطر في الطريق فيستحب له التشبه بالصائمين مواساة به. هذا الذي دخل قبل الزوال وقد أكل كان يمكنه أن يصوم بالإمساك على المفطرات ويجدد النية ويصوم، فكان يمكنه أن يصوم فلأجل إمكانية الصوم بالنسبة له، لكنه لم يأخذ بالصوم وأخذ بالرخصة، فيمكن أن نوجه له خطاب استحباب الإمساك، يعني مخالفة بنقيض مقصوده كما يقال. أما الذي وصل بعد الزوال أصلا هذا ما كان عنده فرصة للصوم، فلماذا إذن هذا نلزمه بالإمساك تأديبا؟ هذا الوجه الاعتباري الذي يريد أن يقوله. قال: وأما الداخل بعد الزوال فحاله من حيث عدم وجوب الصوم عليه معلوم سواء أكل أم لا، فإذا لماذا نلزم هذا باستحباب الإمساك؟ فإذا أول ما بدأ قال لا دليل على استحباب الإمساك بعد الزوال، لأن الدليل رواية سماعة وهي مختصة قبل الزوال ولم نجد دليل، ثم قال لا أصلا الاعتبار يساعد على هذا التفكيك، بين من قدم قبل الزوال، لأن هذا كان يمكنه أن يصوم ولم يصوم، فيمكن أن نأدب نقول للعبد مقابلة بنقيض مقصودك يجب عليك أن تمسك بقية النقص. أما الذي دخل بعد الزوال وأصلا ما عنده فرصة أن يصوم، ترى علي من نأدبه هذا. فيقول الاعتبار إذن يساعد على هذا التفصيل. لكن كما رأينا الردع هذا أن توجد روايات عندنا، هذه رواية 2 ورقم 3. وكيفما كان يقول قدس سره فلم نعثر على ما يدل على الاستحباب في الثاني. نعم دلت رواية سماع المتقدمة، مو هذه التي قرأناها، لا تلك التي ضعيفة بعلي بن السندي في الباب السابق، على عدم التجاهر بالأكل ظاهرا احتراما لشهر رمضان، ولكن هذا أمر آخر غير استحباب الإمساك حتى في بيتي. رواية سماع التي تقدمت رقم 7 في الباب السابق، إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا. قال شنو يعني ولا يأكل؟ يعني يحرم عليه أو هكذا يطالب بعدم التجاهر بالإفطار، وهذا شيء غير وجوب الإمساك أو استحباب الإمساك عليه. فصحيح بالتأكيد كما لا يخفى، لكن قلنا أن وجه النظر في كلامه قدس سره واضح من أنه عندنا إطلاق في رواية يونس وفي رواية الزهري، وإن قلت أنهما ضعيفتا السند نتمم ضعفهما بقاعدة التسامح بأدلة السنن ونجيب على ما قاله قدس سره. الآن نمشي أكثر بالرد على السيد الخوئي وندعي أن مو بس استحباب الإمساك على هؤلاء حتى البعض الزور، لا قد ندعي وجوب الإمساك على هؤلاء، لأن من جاء بعد الزوال مو لم يجب عليه. والله خلنا نشرح الفكرة ونشوف فكرة إن شاء الله جيدة. فهذا الذي هذا قرر النص إن شاء الله وحتى نشرحه. ويمكن التقدم خطوة، خطوة ماذا يعني؟ شنو التقدم خطوة؟ لأنه هو ادعى لا استحبابه، احنا قلنا لا يوجد استحباب، لا رد نمشي بعد خطوة نقول لك يوجد وجوب، مو بس استحباب، وجوب الإمساك. ويمكن التقدم خطوة وادعاء وجوب الإمساك على هؤلاء لأنهم مخاطبون بالصوم، وتناولهم المفطر حال السفر لعذر لا يلغي هذا الوجوب، وإن وجب عليهم القضاء كذي العطاش أو من أفطر متعمدا فليس له تناول المفطر مرة أخرى بحجة انتفاء موضوع الصوم، لأن المنتفي صحة الصوم وليس موضوعه. ورواية يونس ظاهرة في الوجوب فتحمل عليها موثقة سماعة، وأما الداخل بعد الزوال فهو أوضح بوجوب الإمساك لأن حكمه عدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء وليس سقوط الوجوب عنه كما ذكر قدس سره. والفرق والثمر قل تتبين في وجوب الإمساك عليه. هذا فكرة نصل بها إلى وجوب الإمساك على هؤلاء، هذا الذي يعود بعد الزوال شنو هو حكمه؟ مو يسقط الوجوب عن هذا، لا يصح منه الصوم. الإمام عليه السلام قال من قدم بعد الزوال أفطر، يعني أفطر يعني لا صوم له، لكنه هل يجوز له تناول المفطر أو لا؟ لا، لا يجوز له تناول، لأن عمومات الوجوب باقية عليه، هو لا يصح منه الصوم لكن باقي الوجوب عليه. كما ذكرت الآن بعض الأمثلة يمكن من تبين للتقرير، شخص أفطر متعمدا في شهر رمضان، هذا الصوم انتهى وعلي كفارة وقضاء لآخر الأحكام، هل يجوز له بعد يقول أنا الصوم انتفى بالنسبة لي بعد أكل براحتي؟ لا، مخاطب هذا بالاستمرار بوجوب الإمساك وإن وجب عليه القضاء وفسد صومه. أو للعطاش الذي يتناول جرعة من الماء وضع عليه القضاء وخلص صوما انتفى، لكن يجوز له أن يتناول مفطرات باعتبار انتفى الموضوع؟ لا، لأن الصحة انتفت، مو موضوع الصوم انتفى، موضوع الوجوب، الوجوب باقي. وكذلك طبعا آخرين يمكن يستفتون، بعض الناس يفترض أجاركم الله مصاب بالقلب ولازم يستعمل حباية بعد جو اللسان كما يقولون، يعني هو أخوها يقول لك أنا أقدر أصوم ما عندي مشكلة، بس أنا الحباية أكون أخذها أثناء النهار، فهذا ليش نقول له أفطر؟ وجوب الصوم باقي عليه، أخذ الحباية، الله يجيركم، يأخذ الحباية وصوم فسد وعليه القضاء، لكن يجب عليه أن يستمر بالصوم. هذا مو مسوغ أنه ما دام أخذ المفطر لعذر فإذا أبيحت له المفطر، ما عندنا هيجي شيء. وهكذا كل ذي العطاش يأخذ بمقدار دفع العطش بأنه مضطر وعليه قضاء ذلك اليوم، لكن ما سقط عنه الوجوب، وليس له أن يتناول المفطرات. فهذا الذي تناول مفطر لعذر كونه كان مسافر خارج بلدي على عين ورأس، بس لما وصل إلى بلده صحة الصوم سقطت، لكن وجوب الصوم باقي عليه. فكلام سير الخوي قدس سره، ولعله فهم المشهور طبعا نجي من يقول: وأما الداخل بعد الزوال فحاله من حيث عدم وجوب الصوم عليه، لا مو عدم وجوب الصوم، عدم صحة الصوم، صحيح صوم لا يصح منه، وهذا معنى قوله عليه السلام: إذا دخل بعد الزوال أفطر، يعني بعد لا صوم له، صومه بعد ما إلى موضوع لصحة الصوم بالنسبة إليه. لكن هذا هل يلزم منه أن يتناول مفطرات؟ لا، لا يلزم منه. فأنتوا المشهور المطالبين بدليل على أنه هذا يجوز له تناول المفطرات، نحن الدليل معنا، أنت سيد الخوي والمشهور مطالبون بأن تجيبوا لنا الدليل على أن هذا الذي دخل بعد الزوال يجوز له أن يتناول المفطر، احنا هذا الدليل ويانا المانعين، أنت مطالب بالدليل مو نحن، ماكو دليل. صح إذا دخل بعد الزوال لم يصح منه الصوم، لكن هل يجوز؟ لا أبدا. وهكذا كل من وجب على الصوم، الآن ذكرنا أمثلة، هو رواية يونس ظاهرة قلنا في الوجوب، لاحظ الصيغة مع الإمام عليه السلام قال يكف عن الأكل، وهذا صيغة ظاهرة في الوجوب، فإذا موثقة أيضا سماع التي قبلها أيضا تحمل على ذلك. فإذا مشينا خطوة الآن، هؤلاء وكل من، هي قاعدة كبرى كلية، كل من يجب عليه الصوم إذا جاز له تناول المفطر لعذر فمقدار الضرورة فقط يتناول المفطر، ويجب عليه أن يتم صومه وعليه القضاء. ذاك الذي معذور عن الصوم يجوز له تناول المفطر كالمريض الشيخ والشيخة، وهم مع ذلك وردت كراهة في التملي من المفطرات. هنفرق، أكو شخص ساقط الصوم عنه، هذا الذي له أن يتناول المفطرات ومع ذلك وردت كراهة التملي من المفطرات لمن هو معذور، أما هؤلاء مو معذورين عن الصوم، واجب عليهم الصوم، بقى تناول المفطر لعذرين، اختصروا على الضرورة، تناول المفطر في السفر لأنه في السفر يمكن، نعم يمكن جيد، بس لما رجع إلى أهله بعد ما يجوز له. وهكذا ذو العطاش أخذ مقدار من الماء لأنه ذو عطاش على عين الرأس، لا يجوز له أن يتملى من المفطرات، وإن كان فسد صومه وعليه القضاء، لكن شنو اللي انتفى الآن؟ انتفت صحة الصوم، هذا بعد صومه مو صحيح، عليه أن يقضي، لكن مو الوجوب فقط. وهكذا الأمثلة التي ذكرناها. فإذا قولنا مو بس بالاستحباب، قولنا بالوجوب على مثل هذا والدليل معه، وأنتم المشهور القائلون بالرخصة، أنتم المطالبون بالدليل. هذا إذن الفائدة الثانية، بأنه من قدم إلى أهله هل يجب عليه الإمساك أم لا، يستحب أم لا؟ المشهور قالوا يستحب، والسيد الخوي فصل قالوا يستحب بس إذا قدم قبل الزوال، بعد الزوال لا يوجد دليل على الاستحباب. ونحن مشينا مع المشهور، لكن صرنا بعد قدام بخطوة وقلنا يجب هذا الإمساك، وهو طبعا أوفق بحرمة شهر رمضان بالتأكيد. ف فهذا الذي ربما يحاول أن يفطر يخرج بسفر إلى فد مسافة معينة ويتناول مفطر حتى يجي الأهل مفطر ويأخذ راحته، لا هذا ليس صحيحا، هذا التصرف ليس صحيحا، وهذا طبعا موافقا بذوق الشارع بالتأكيد اللي قلنا الآن أنه يعني يقابله بنقيض مقصوده، يعني هذا هم هذا التأديب موجود في لسان الشارع. المسألة الثالثة، مو المسألة الثالثة، الفائدة الثالثة الآن من الفوائد الملحقة وهي تتعلق بهذا العنوان، أنه الآن تفصيل في المشهور ونحن اعتمدناه وقويناه، أن إذا قبل الزوال جاء صح صومه بعد الزوال لا يصح صومه، هذا هل يعم المندوب؟ لو شخص كان مسافرا وعاد بعد الزوال ولم يتناول مفطرا، هذا هم يقول لا يصح من الصوم المندوب باعتبار الشرط أن يأتي قبل الزوال، وهذا جاء بعد الزوال، هل يشمل هذا الشرط تفصيل الصوم المندوب أم لا؟ لا لا يشمل المندوب. هاي الفائدة الثالثة إذن قلنا فيها، لا يشترط في صحة الصوم المندوب عودة المسافر إلى بلده قبل الزوال خلافا لشهر رمضان، فإذا رجع المسافر إلى أهله بعد الزوال ولم يتناول مفطرا يصح منه الصوم المندوب خلافا لشهر رمضان. الدليل لوجود المقتضي وهو امتداد نية الصوم المندوب إلى المغرب، وهو المشهور المنصور طبعا الذي تساعد عليه الروايات، وجود المقتضي وعدم وجود المانع وهو دخول البلد بعد الزوال، هذا المانع المفترض بناء على المشهور لاختصاص التفصيل بصوم شهر رمضان، مو مطلقا كل صوم إن رجع المسافر قبل الزوال صحت النية وصام، وإن بعد لا لا بس في شهر رمضان، وهي الروايات آمنة كلها في شهر رمضان خاصة. فإذا المقتضي موجود وهو أن الصوم المندوب تمتد نيته إلى المغرب، والمانع الذي هو أنه من قدم بعد الزوال لم يصح منه الصوم هذا مفقود لاختصاصه بشهر رمضان، فما المانع إذن؟ بعض الأخوة مثلا يحب يجي زيارة الغدير والمبعث يجي للنجف وما يحب يرجع قبل الزوال يجدد، يروح عليه الصوم ذني أيام يستحب صومه باعتبار أنه لازم يرجع قبل الزوال حتى يجدد، لا لا هذا في شهر رمضان خاصة، في المندوب تقدر حتى لو قبيل المغرب بلحظة أدرك تجدد نية الصوم المندوب وتحصله، فممكن إذن. فهذا بالصوم المندوب إذن ماكو مشكلة به، هاي الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة بضم الروايات بعضها إلى بعض يتحصل أن المعتبر في الدخول قبل الزوال هو البلد وليس حد الترخص ولا داره، دار هذا المسافر العائد إلى بلده، لكن طبعا هذا يحتاج إلى مزيد من التفاصيل سنتعرض له إن شاء الله في حد الترخص، كنا ناقشة بالذهاب وبالإياب، هل المعتبر حد الترخص هل قضية قبل الزوال وبعد الزوال أم البلد نفسه، يوجد خلاف. فالآن مجرد كفائدة نلحقها لأن هذا موضح، أنه هذا لما نقول إن دخل قبل الزوال جدد النية وصام، ما هو المعتبر في هذا قبل الزوال وبعد الزوال؟ حد الترخص يدخل قبل الزوال وبعده أم البلد؟ لا البلد، البلد. لكن هذا الآن كفائدة قلنا نقولها باختصار باعتبار ارتباط هذا المطلب، وإلا هو المفروض أن نناقش إن شاء الله في فرع مستقل. هذا إذن انتهى الفرع الثاني بفضل الله تبارك وتعالى، والآن الفرع الثالث نعطي عنوانه حتى تتابعون في المصادر إن شاء الله تعالى، وهي أنه المشهور يقول بجواز السفر اختيارا في شهر رمضان بغض النظر عن الكلام، هذا أصبحنا مفروغ منه، هل يعم هذا الجواز كل صوم معين كما لو كان نادر يوم معين أن يصومه، يجوز له السفر اختيارا في ذلك الصوم المعين أسوة بشهر رمضان باعتبار شهر رمضان هم صوم معين، وجاز السفر في اختيار شخص نادر أن يصوم كل خميس يقدر اختيارا يسافر الخميس حتى يخلص من صوم ذلك اليوم اختيارا أم لا؟ هذا إذن هو الفرع الثالث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الله
القرآن.